قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخلف. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سلمني في هؤلاء ثم سلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملاد يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يحمس. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أن يمن على الأسارى من أصل الغنيمة، في الخمس وغير الخمس، يعني في جميع ما فيه حصل عن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف فيه بالمن وغيره. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. كل ذلك أسارى بدر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن من هذا الأمر، وأنه لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمه لتركهم له، يعني لا عفا عنهم ولمن عليهم بدون فداء، بدون أن يأخذ عليهم فداء. ومعنى هذا أنه تصرف في أصل الغنيمة وفي الأسارى كلهم، سواء ما يتعلق بالخمس وما يتعلق في غير الخمس. والمطعم من عديم والد جبير بن مطعم هذا مات كافرا، وكان أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف، لما جاء من الطائف دخل في جواره، فلم يتمكن كفار قريش من أن يوصلوا الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له فضله، أو عرف له هذه المنة عليه بكونه أعانه وكونه أجاره وحماه، أو قام بصد عدوان كفار قريش عليه لأنه أدخله في جواره. فهو عليه الصلاة والسلام قال: لو كان مطعم عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له. اللتنا اللي هم الإثارة، لأنهم كفار، لأنهم الكفر الموجود فيهم، موجود وهم متصفون به. لو كلمني حيا وكلمني فيهم لتركتهم له، يعني معناه أنه تركهم من دون أن يأخذ منهم فداء. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يتصرف في أصل المال وفي أصل الغنيمة من غير أن تحمس.
قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وخلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونهن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
وهذه الترجمة يا طيب الله رحمه الله باب الحمى في الإمام وما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، و أن لم يعم قرابته، وأنه يعطي من يكون له حاجة ومن يشكو إليه ساقة، وكذلك أيضا ما يحصل لقومهم وحلفاء قومهم من الإعطاء عند الأمر الذي يقتضي ذلك. معنى هذه الترجمة أن الخمس موصول إلى الإمام، وأنه موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وأنه أعطى منه بعض قرابته، وأنه لم يعمه ولم يعم كل قريب. ثم ذكر
قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه.
يعني هذا داخل في الترجمة عن أثر أن عمر لم يعمهم بذلك، يعني لم يعم قرابته ولم يخص قريبا دون قريب، وإنما يعطي من هو أحوج ومن يعني يتقدم إليه بطلب حاجة ويكون صاحب حاجة ويشكو إليه الفقر والفاقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه، وهو يتصرف في الخمس على حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا يترك قرابته ويعطي فقراء أهل الصفة، كما سبق أن مر أن علي أن فاطمة جاءت تطلب منه خادما لما علمت أنه جاء الهدي، فإن الفصان جاء إليه هنا قد تهيأ للنوم وقال ألا أدلكما على عمل على شيء أفضل من خادم، فعلمهم ذكرا وذكرا لله عز وجل، والتكبير 34 والتسبيح 33 والحمد لله عز وجل 33، وأن فقراء أهل الصفة أولى من عطائهم ليحصلوا على خادم. سبق أن مر هذا، ومع كونه عشان يعطي أقربائه فهو ما كان يعمه، وإنما كان يعطي يعني بعض دون بعض على حسب الحاجة، ولكنه خص بني المطلب بني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل. ولهذا جاء عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هاشم بن المطلب شيء واحد، فهم كانوا جميعا إخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة هاشم ابن عبد مناف، فهم لم يعترضوا على إعطاء بني هاشم، وإنما رأوا أنه لما أعطى بني المطلب وهو أخو هاشم وترك أولاد أخويه الآخرين نوفل وعبد شمس، جاءوا وقالوا إنك أعطيت هؤلاء ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، لأنهم لأن عبد شمس ونوفل و نور مطلب وهاشم أخوة وكلهم أولاد عبد مناف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أولاد اثنين وترك أولاد الاثنين، أولاد اثنين أعطى الذين هم الذي أولاد الذي هو منهم وعبد وهو هاشم، وأعطى أولاد أخيه المطلب وترك أولاد أخويه الأخوين الآخرين وهما عبد الشمس وعبد مناف. ولهذا جاء عثمان وهو من عبد الشمس وجبير وهو من نوفل، وقال إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم من تقدر لك واحد، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، يعني معناه أنهم لم يسترقوا، وجاء في بعض الروايات أنهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني معناه أنه كان فيه هناك نصرة، هناك تعارض وتسامح بينهم وبين بني هاشم. ولهذا لما حصلت المقاطعة لبني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب، ولم يدخل معهم بني عبد الشمس ولا بني نوفل، وهذا يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام انهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في اسلام، وانهم هو اياهم شيء واحد، وان هناك يعني تناصر وتوافر وتقارب اكثر من تقارب غيرهم ممن هو في درجته. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يعطي بني المطلب تبعا لبني هاشم ومع بني هاشم دون أن يعطي على غيره. ولهذا جاء عن بعض الفقهاء أن الزكاة لا تدفع إلى هاشم وإلى مطلبه، ألحقوا بني المطلب بني هاشم لأنها لا تدفع لهم الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس بمقابل ما حرموا منه من دفع الزكاة. ومنهم من قصر المنع على بني هاشم دون غيرهم من بني المطلب وسواهم، ومنهم من عمم ذلك في بني هاشم وبني المطلب واعتبرهم أنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يعطون من الزكاة بل يعطون من الخمس. وعمدة الذين سووا بين بني المطلب وبني هاشم هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه بني المطلب ينصرف في جاهلية ولا في إسلام، كما في بعض الروايات. وفي هذا الحديث الذي معنا إنما بن هاشم بن المطلب شيء واحد.
قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير، ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأمه وأمهم عابدة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
مقصود البخاري رحمه الله، مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الكلام من الإسحاق هو بيان كيفية القرابة التي حصلت بين هؤلاء الأربعة، وأن الجميع إخوة من أب، وثلاثة منهم أشقاء، ثلاثة منهم أشقاء، وواحد منهم أمه غير أمهم أم الثلاثة، ولكن الأب واحد، لأن يعني الأربعة اللي هم هاشم والمطلب عبد الشمس ونوفل أبوهم عبد مناف، وثلاثة منهم أمهم واحدة فهم إخوة أشقاء. وأما نوفل فأمه غير أم الثلاثة، ولكن من ناحية النسب من ناحية الأبوة فإن أباهم واحد وهو عبد مناف، وهؤلاء أولاده الأربعة. القضية ليست قضية نجد، القضية قضية
واحد.
نعم، بني مطلب وبني هاشم شيء واحد، وبني مطلب يعني كما هو معلوم هم أحد الثلاثة، وهو معهم يعني أيضا هو شقيق، اللي هو مطلب شقيق لهاشم، وعبد الشمس أيضا شقيق لهاشم، ولكن هؤلاء يعني لما كانوا دخلوا في النصرة وكانوا هم بني هاشم شيء واحد أعطاهم كما أعطى بني هاشم.
قال: باب من لم يخلص الأسلاف، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجيشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشف أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتل؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسكتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمور.
وهذا الحديث في مسألة ابن عوف رضي الله تعالى عنه يقول انه كان في غزوة بدر وكان في الصف، وعلى يمينه وعلى يساره شابان حديثة أسنانهما من الأنصار. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أنشط منهما وأقوى منهما، يريد أن يكون يعني بجواره من يكون عنده نشاط وعنده قدرة تامة. وكأنه لما رأى حديثة أسنانهما ظن أنهما لا يكون عندهما ما عند غيرهما ممن عنده خبرة وعنده تجربة وعنده سوابق يعني في الجهاد، سوابق في القتال وفي الأنظار. فقال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ثم غمز الآخر وقال مثل ما قال الثاني. فلم أنشد يعني مكثت قليلا وإذا أبو جهل يجول، فقال له: هذا صاحبكم الذي سألني عنه. فانطلق إليه يتسابقان حتى تقابل عليه وقتلاه، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال: أيكما قتل؟ أيكما؟ قال: كل واحد منهم أنه قتل. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فأريان أريانهما، فأرياه سيفيهما، فنظر فيهما وقال سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن الجموح قال كلاكما قتله سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن الجموح وكان هذان الرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معاذ بن عطاء. محل الشاهد به رابي هذه هذا الحديث الترجمة ذكر السلب الذي هو قوله فأعطى معاذ بن عمرو بن الجموح سلبه معناه أنه لم يخمس ولم يدخل في غنيمة ولم يحسب من الغنيمة وإنما أعطيه هذا الذي باشر قتل هذا الرجل الذي هو أبو جهل. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيرة في رسول الله عليه الصلاة والسلام والحرص على أشخاص لمن اشتد أذاه للرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذين الشابين ألف على معرفة شخص أبي جهل ليبادر إلى قتله والتخلق منه لأنه بلغهما أنه يشد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدلنا أيضا على ما كان عليه شباب الصحابة وفتيانهم من قوة الإيمان وصدق اليقين ومن البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله فإن هذين الشابين هذا موقفهما وهذا شأنهما. وقد كان عبد الرحمن في أول الأمر كظن تمنى أن يكون بين أضلع منهما يعني بين من هو أشد منهما وأقوى منهما ومع ذلك صار هذا شأنهما وهذا فعلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم أيضا الأدب الذي تأدب به هو أن كل واحد منهما يخاطب عبد الرحمن ويقول يا عم. في هذا تأدب الصغار مع الكبار أن الصغير يقول الكبير يا عم ولو لم يكن من قرابته في النسب لأن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار وهذا من المهاجرين. وقد قال هذا الأنصاريان الشابان لعبد الرحمن بن عوف يا عم وهذا فيه دليل على أن هذا من الأدب وأن كون الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم كما فعل. وعلى العكس من ذلك أو يقابل ذلك كون الكبير يقول الصغير يا بني كما جاء في بعض الأحاديث فصلا يقول لأنس بن مالك يا بني يقول لبعض الصحابة يا بني ويستعملون هذا اللفظ فالكبير يقول للصغير يا بني والصغير يقول الكبير يا عم كما جاء في هذا الحديث. ثم قولهما لا يفارق سوادي سوادي حتى يموت الأجل منا يعني حتى يموت الأجل منا أجلا ما كان أجله أقرب يعني إما نحن وإما هو إما أنا وإما هو من كان قد قدر الله عز وجل أن أنه يسبق بالموت وأن أجله يكون قريبا فيموت إما أنا وإما هو. وقوله سوادي سوادي يعني شخص شخصه يعني يطلق سواد الإنسان المقصود بشخص الإنسان. وسبقا مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حديث الأسر الذي فيه أن صفوان المعطل لما جاء رأى سواد إنسان يعني يرى من بعد يعني شخص الإنسان فيقال له سواد إنسان. وهنا قال لا يفارق سواد بسواده لا يفارق شخص شخص يفارق شخصه حتى يموت الأجل منا. ثم لما رأياه وتبادر عليه وقتلاه جاء النبي صلى وأخبره بذلك وقال أيكما قتله فقال كل منهما أنه قتله فقال أرياني السيفين فأرياه إياه أرياه السيفين فعلم منهما أو مما شاهده بالسيفين من كان أثخنه في القتل وذلك أنه رأى حديث وما في السيف من الإمضاء ومن المغي من جسمه فأعطاه لمن كان لأحدهما وقال لكل من يقتله ما قتله يعني شارك بقتله، ولكن الذي أسخنه وأرداه وتبين من سيده أنه أكثر يعني ذال فيه هو أحدهما فأعطاه السلف. وفي هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يستدل بها على تمييز تمييز عن الحقوق، وتمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره. لأن الرجل يستدل برؤوس السيفين، لأنه يعني قال هل مسحتما سيفيكما، لأنه إذا مسحوها ما بقي بعد ذلك بتمييز لأحدهما على الأرض. لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما، فإذا ما حصل فيهما من المضي الجسم، وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إرضاء ومن يكون أتقنه وأرداه قبيلا. لو كان الآخر قد شارك، لكن قد تكون مشاركة هذا الإنسان الثاني ليست هي التي حصل بها إرجاؤه، ولكن برؤية أحد السيفين وأن صاحبه قد تبين من سيفه مضيه في جسم جهل أعطاه سلبه. وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد، وهو إعطاء السلب دون أن يخنس، وأن من قتل قتيلا فيعطى سلبه دون أن يخنس، قد يدخل في الغنيمة فيخرج خمسه والباقي يكون عليه الغنيمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، ولما التقينا سالت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال الثالثة مثله، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطاه فبعت الدرع فابتعت به مخربا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
حديث أبي قتادة هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فحصل المسلمين جولة فانهجموا، فنزلوا عن مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه أحد يسير وهو على بغلته، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخر من لقامها، وهو يقول عليه الصلاة والسلام النبي لا تجد أهل عبد المطلب. فلما انهزم الذين كثير من كان معنا عليه السلام، فسبق ان تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهزام، وان هوازن قوم الرومان وان الذين من اكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انما هم اجدر من السلاح، وان كثير منهم مقيم في الفتح، وما دخلوا في الاسلام الا في وقت قريب، وهو كان هوازن قوم الرومان فرشقوهم بالنبل وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا. النبي عليه الصلاه والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا تدل أن عبد المطلب. ثم رجع المسلمون وكانت لهم جولة من عليهم حتى نصرها الله تعالى على قواته. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام رأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه بالسيف فالتفت إليه فضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ومن شدة ضمته إياه لما ضمه وعفره يعني ضيق عليه الخناق في هذه العفرة الشديدة أشرف على الموت من هذه العفرة. ثم يقول أدركه الموت يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أدركه الموت فارتفت يداه فأرسله ووقع ميتا. فبعد ذلك لقي عمر بن الخطاب وقال ما كان الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وحصل انتصار وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه لينة فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة مرة أخرى وقال من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. قام أبو قتادة فقال من يشهد لي؟ فقام رجل فقال سلف يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. ومن هذا السلب الذي بيدي اتركه لي وأرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي أعطه بدلا منه من المال الذي أفاء الله تعالى به عن المسلمين. فبادر أبو بكر وأنكر هذا الصنيع وقال أشد من أشد الله يعمل فيرجم السيف فيقتله ويقول لك سلبه يعني هو الذي يفعل وأنت تأخذ يعني هو الذي يمضي وأنت تكون لك الغنيمة الباردة والفائدة بدون مشقة وبدون عناء. فقال من يخفلنا وصدق فأعطاه إياه. وبعد ذلك اشترى به مصرفا يعني هذا السلف يعني باعه واشترى به يعني مستانا واشترى به نقلات. فقال إنها أول مال تأسلته يعني تملكته. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم أعطاه أبا قتادة عن هذا السلب. أعطى أبا قتادة رضي الله عنه هذا السلب وسلب هذا الرجل الذي قتله. والمراد بالسلب هو ما يكون معه من السلاح ومن اللباس إن هذا هو السلف. ومن العلماء من أدخل في ذلك الدابة ومنهم من أخرجها أن دابته لا تكون من السلف وإنما الذي يكون من السلف سلاحه ولباسه هذا هو الذي يختص به من قتله. ومنهم من ألحق الدابة والمركوب ومنهم من أخرجها وجعلها ضمن الغنائم وأدخلها بالتحنيث ولم يجعلها من ضمن السلف الذي يختص به القاتل فلا يخمس. فالحديث وضقته للترجمة من جهة قول من قتل قتيلا قتيلا فله سلبه وقول أبو قتادة رضي الله عنه أعطي سلب هذا الذي قتله.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال فضل حلو ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل. فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان من حسن المرأة مؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لأنه كان فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه، ثم بعد ذلك قال له: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال حكيم رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا أرجى أحدا بعده، يعني ما يسأل أحدا ولا ينقص أحدا شيئا من المال، يعني يسأله إياه أو يأخذه منه ولا لم يسأله. وكان حكيم رضي الله عنه وفى بهذه اليمين وبهذا الوعد الذي وعده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذلك أبو بكر في زمن خلافته يدعوه ليعطيه حقه من العطاء، على اعتبار أنه واحد من المسلمين له نصيب في الفيء، فيدعوه ليعطيه فيأبى. ثم بعد ذلك في زمن عمر كان يدعوه ليعطيه فيأبى، فلما أبى أعلن عمر رضي الله عنه هذا في المسلمين، وقال
قال عمر رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه.
يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. يعرض عليه حقه من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. عندما قال هذا عمر رضي الله عنه يبين أنه ما تركه، لأنه لو لم يعطه ولم يرى الناس من يعطيه كان يظن أنه تركه، فأراد أن يبين أنه ما تركه وأنه هو الذي تركه، حكيم هو الذي تركه وليس هو، يعني يبرئ ساحته وأنه ما آل بين أحد وبين ما يستحقه، بل حرص على إعطاء كل ما يستحقه، وأن حكيما هو الذي امتنع من أن يأخذ وليس عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه منعه من العطاء، بل كان يعرض عليه فيأبى، وإنما كان هذا الذي فعله حكيم رضي الله عنه ليوصي بالكلمة التي قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرجى أحدا بعده، كان لا ينقص أحدا من المال شيئا، ووصى بما قال. محل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كن من كلام أعطاه، كن أعطى حكيم ثم أعطاه ثم ذلك قال ما قال. وكان أبو بكر كذلك أعطى، وعمر أعطى، وابن مسلم يعطي المؤلف وغيره، وحكيم غير مؤلف، إنه قال المؤلف وغير مؤلف، فهذا من أعطى غير المؤلف.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله.
وإن ألف قلوبهم هم الذين حديث عهد بالإسلام، فيراد أن يثبتوا على الإسلام، أن يقوى إسلامهم، أو أنه يراد أو أن لهم شأن ولهم منزلة ولهم تأثير على غيرهم من ناحية الإسلام، دخول في الإسلام والثبات على الإسلام. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعني تستمال قلوبهم وتستألف حتى يثبتوا على الإسلام، حتى يحصل منهم الإعانة أو تبني الجهود لإدخال الناس في دين الله عز وجل. إما أن يكون هم حديث عهد الإسلام فيراد تثبيتهم، أو يراد أن لهم منزلة فيراد منهم أن يؤثروا في منزلتهم على غيرهم، سبب منزلتهم عند غيرهم على غيرهم، فيكون ذلك سببا في هداية الناس ودخول الناس في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. فالإسلام كان يقي مؤلفة غير مؤلفة، ويقع حكيم المكان رضي الله عنه من غير المؤلفة، لأنه من غير مؤلفة، لأنه قال مؤلفة وغير مؤلفة وإعطاره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أعطاه بدل له النصيحة وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وقال يا حكيم إن هذا المال كله خضر، هذا سبيل له النفوس، وكل يستهيل وكل يرغب فيه، ولكن من أعطي شيئا بسخاوة نفس غير له فيه، ومن أعطي شيئا بإسراف لم يبارك له فيه وكان كذلك يأكل ولا يشبع، يعني اللي يأكل ولا يشبع قال بركة في أكله وفيما يتعاطى، لأن البركة في كل إنسان يأكل ثم يجد من نفسه الاكتفاء وعدم الحاجة، أما إذا كان يأكل ولا يشبع فنزعت البركة من أكله ويحصل لهم وراء فائدة. فيصير هذا المال من هذا الحديث إن كان الذي يأكل ولا يشبع لا يبارك له فيه، ويكون شأنه كالإنسان الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، السفلى هي الآخرة، فكل الإنسان يعني يكون معطيا ويحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون آخرا، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم بعد ذلك قال حكيم رضي الله عنه ما قال، ثم التزم بما قال حتى لم يقبل من الخلفاء الراشدين الحق الذي يستحقه، لأنه أراد أن يفي بالكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يرجع أحد بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين ووضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكر، وقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين، قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر في النزل ولم يقل يوم.
وهذا الحديث فيه يدل على أن أحدا أراد أن يعوض عن حقه يسلم، فالكلهم طيبوا وتنازلوا عن حقوقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا يطاع عمر الخطاب رضي الله عنه جاريتين، وهما من سلم وهذا من أقوال غير مؤلفة. ثم ذكر في آخره أن نافعا قال أنه لم يعتمر ولو كان ولو اعتمر مسلم لم يصف على عبد الله بن عمر. وقد ثبت اعتمر مسلم بن جعرانة وأن هذه العمرة هي أحدى العمر الأربعة التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء السنة السابعة، عمرة الحديبية السنة السادسة، وعمرة القضاء السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد حتى مكة وبعد رجوع الاثنين. ثم عمرة العمرة التي مع حجته يأمرون مع حجته عليه الصلاة والسلام، هذه هي عمر من الحجر الأربع كما سبق أن مر بنا في كتاب الحج.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن ثعلب رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه فقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير من الخير والغنى منهم عمرو بن ثغلب. فقال عمرو بن ثغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا نعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبل فقسمه بهذا.
هذا الحديث عند عمرو بن ثغلب رضي الله عنه أن السلام أتي مالا أو بسبي فقسمه فأعطى الناس وترك آخرين، ووجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني يخاف ميلهم وعدم ثباتهم واستقرارهم وعدم تمكن الإيمان منهم، ويدع آخرين لما في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمرو بن ثغلب. ويقول عبد الله عمرو بن ثغلب ما أحب أن لي بكلمة من سلام أمر صلى الله عليه وسلم قال نعم قوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المقالة في هؤلاء القوم ونص على أنه منهم، فهي كلمة ثمينة كلمة نفيسة شرت عمرو بن ثغلب فقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة ما أحب أن لي بها أمر النعم، يعني أن هذه خير لي من أمر النعم، يعني ما أحب أنها ما حصلت لي وحصل لي بدلا من أمر النعم، بل هذه خير لي وأحب إلي من أمر النعم. محل شاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغير المؤلفة، وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة لأنه يعطي أناسا يخاف ضلعهم وجزعهم فهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم عن شيء من الضعف وعدم اليقين فيرتدوا ويصير في نفوسهم شيء يجعلهم لا يحبطون على الإسلام. هذا الحديث يفهم منه أن هؤلاء من المؤلفة لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وهلعهم وطلعهم، يعني ميلهم وعدم ثباتهم واستقامتهم واستمرارهم على الحق والهدى.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية.
وهذا الحديث وهذا الحديث الذي أنا سأطلع عنه إني أعطي قريشا أتألفهم لأنه حديث عهد بجاهلية، كان بعد فتح مكة أعطى جماعة كبار قريش مؤلف قلوبهم أموال طائلة وأعطاهم النعم كثيرة وتألفوا لأنه حديث عهد الجاهلية حديث عهد بالإسلام أنهم كانوا على الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا لأنهم أسلموا عن الفتح وبعد هذه مدة وجيزة خرجوا عن الإسلام إلى حنين كان غنائم حنين يعطيهم يتألفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية وهذا فيه إعطاء المؤلف قلوبهم هذا فيه إعطاء لأن هذا نص مهول قد أتألفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء فصدق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقصر من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من قدس ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم ولما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقول شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا وقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض قال أنس فلم نصبر
وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تم أعطى قريشا من أبي هوازن ولما أعطى قريشا من المال الذي حصل وباع الله به عليه من هوازن قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي قريشا المئة من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في مكان فاجتمع بهم قال ما حديث بلغني عنكم قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا وذو الرأي منا فما قالوا شيئا وأما أناس حديثة أسنانهم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطي منهم فقال إنه يعطي هؤلاء لأنهم حديث عهد بكفر ويريد أن يتألفهم على الإسلام بأن يقوى إيمانهم وأن يرغبهم على العطاء بأن يثبتوا على إسلامهم وعلى ما دخلوا فيه من الحق والهدى والدين ومثل الإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله رضينا يا رسول الله. قد جاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلك وادي الأنصار وشعبها. فعند ذلك رضي الأنصار وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خير من هذه الدنيا وهذه النعم الكثيرة التي أعطيت جماعة من أسلم في عام الفتح. ثم محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم تصرف في البيت وفي السبي وفي الغنيمة وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة من الإبل يتألفهم على الإسلام. وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم ثم قال عليه السلام إنكم تعلمون الأبي أثر وأمور الحسنين إننا تصبروا التخلق الله ورسوله على الحوض يعني حتى تلقوا الله تلقوا الله بأن تموتوا حتى تلقوا الله يعني بموتكم لأن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ولقي ما أعده الله عز وجل وأمكنه أن يرى الله عز وجل كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بعض الروايات بعض الألفاظ إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يلقى ربه ويتمكن من رؤية ربه إذا مات أما في الحياة الدنيا فلا يراه لأن الله عز وجل شاء أن لا يرى في هذه الحياة الدنيا لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فاتخر رؤيته إذا كان هذا النعيم يحصلون عليه في دار النعيم وهو أجل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. ورأي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلقونه على الحوض ويشرب من حوضه فلقي الله عز وجل بالموت ولقي النبي عليه الصلاة والسلام كونه يأتون ويجدونه على الحوض يذود عنه ويشرب ويشربون منه شربة من شربها لا يغمأ بعدها أبدا. قال فلم نصبر ثم حصل لهم ما حصل وحصل منهم من التطلع لما حصل يعني ما وجد هذا الذي أرسل إلى الله سلم وهذا إنما هو في بعض لا يقال إنه في الكل يكون أحد من صار في نفسه شيء يعني الأثرة التي تحصل لغيرهم عليهم لكن لا يمنع أن يكون الصبر وجد وأن عدم الصبر أو يكون النصوص حصل فيها شيء عدم الارتياح لا معنى هذا أنه لا يمنع يكون هذا قد حصل من بعضهم لا يمنع أن يكون قد حصل من بعض الآخر الصبر.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخصفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه الأضاهي نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انه لما انصرف من حنين
علق الأعراب يسألونه من الغنيمة ما أعطى الله تعالى به عليه، حتى اضطروه إلى كمرة فخطفت رداءه لأنه قرب من شجرة وعلى بعيره، فخطفت رداءه وقال أعطوني ردائي لو كان لعدل هذه العراب، نعم لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا. عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل الشاهد من هذا كونه يعطي ويجزع ما أعطى الله تعالى به عليه، وقال لو كان لعدل هذه العظام الشجر نعما لقسمتها بينكم، كيف معنى أنه يعطي المؤلف وغير المؤلف من المال الذي يفيء الله تعالى به عليه، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا على ما كان عليه من الكرم والسخاء، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في كلام أصحابه رضي الله عنهم، كما قال أنس بن مرة كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان من أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان لقيه جبريل ويجالسه القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد بالخير من الريح المرسلة، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الحديث يقول لو كان لي عدل هذا العظام نعم لقسمتها بينكم ثم لتجدوني جبانا ولا لخيلا ولا كذوبا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي وكان على برج النجران منسوب إلى النجران، وكان غليظ الحاشية حافته غليظة، فجذبه فأثرت تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه قال انظر لي من مال الله الذي أعطاك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الرجل يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه، وإذا من قال له أنه يريد أن يعطى شيئا أنه ضحك يعني هذه الجذبة يعني هذا المقصود منها، فضحك وأعطى. وهذا من كمال خلق عليه الصلاة والسلام، وفيه إعطاء هذا الشاهد منه إعطاء الإعطاء من هذا المال، فإنه أعطاه من المال الذي أعطاه الله تعالى به عليه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرأ بن حابس 100 من الإبل، أقرأ بن حابس 100 من الإبل، وأعطى حنينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عزل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم قناة الليل وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم أثر العطاء ببعضهم. ثم رجل وقال إن هذه الأقسمة ما عزل بها وما أريد بها وجه الله. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام
وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله.
قال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا الخبر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات في الأبواب السابقة وقال اعدل لأنك لم تعدل. قال شقيق إن لم أعدل أو شقيقة إن لم أعدل. محل الشاهد من هذا كونك أعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأنه يتصرف في هذا المال وفقا لما يرى فيه المصلحة عليه الصلاة والسلام فيعطي أناسا يريد أن يسجدوا على الإسلام وأن يقوى الإسلام ويدخلهم في الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم وأنه يدع غيرهم لما يرى من مصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخلف. وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن زبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سلمني في هؤلاء ثم سلمني في هؤلاء اللتنا لتركتهم له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يحمس. المقصود من هذه الترجمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أن يمن على الأسارى من أكل الغنيمة مثل الخمس وغير الخمس من جميع النافذة حصل عن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصرف فيه بالمن وغيره. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الحديث تحت هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. ومن ذلك أسارى بدر. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن من هذا الأمر وأنه لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمه لتركهم له يعني لا عفا عنهم ولمن عليهم بدون فداء بدون أن يأخذ عليهم فداء. ومعنى هذا أنه تصرف في أصل الغنيمة وفي الأسارى كلهم سواء ما يتعلق بالخمس وما يتعلق في غير الخمس. والمطعم بن عدي والد جبير بن مطعم هذا مات كافرا وكان جار النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الطائف دخل في جواره فلم يتمكن كفار قريش من أن يوصلوا الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له فضله أو عرف له هذه المنة عليه بكونه أعانه وكونه أجاره وحماه أو قام بصد عدوان كفار قريش عليه لأنه أدخله في جواره. فهو عليه الصلاة والسلام قال لو كان مطعم عدو حيا ثم كلمني في هؤلاء أئمتنا لتركتهم لأئمتنا اللي هم الإثارة لأنهم كفار أئمتنا الكفر الموجود فيهم موجود وهم متصفون به لو كلمني حيا وكلمني فيهم لتركتهم له. يعني معناه أنه تركهم من دون أن يأخذ منهم فداءه. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يتصرف في أصل المال وفي أصل الغنيمة من غير أن تخمس.
قال باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه. وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وخلفائهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونهن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث: حدثني يونس. وزاد: قال زبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم.
فهذه الترجمة هي قول الله رحمه الله: باب الخمس للإمام وما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعم قرابته، وأنه يعطي من يكون له حاجة ومن يشكو إليه ساقة. وكذلك أيضا ما يحصل لقومهم وحلفاء قومهم من الإعطاء عند الأمر الذي يقتضي ذلك. معنى هذه الترجمة أن الخمس موصول إلى الإمام وأنه موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه حيث شاء، وأنه أعطى منه بعض قرابته، وأنه لم يعمه ولم يعم كل قريب. ثم ذكر
قال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه.
يعني هذا داخل في الترجمة يعني أثر أن عمر لم يعمهم بذلك، يعني لم يعم قرابته ولم يخص قريبا دون قريب، وإنما يعطي من هو أحوج ومن يعني يتقدم إليه بطلب حاجة ويكون صاحب حاجة ويشكو إليه الفقر والفاقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه. وهو يتصرف في الخمس على حسب ما يرى فيه المصلحة. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا يترك قرابته ويعطي فقراء أهل الصفة، كما سبق أن مر أن علي أن فاطمة جاءت تطلب منه خادما لما علمت أنه جاء الهدي، كان الحسن جاء إليهما قد تهيئ للنوم وقال ألا أدلكما على عمل على شيء أفضل من خادم، تعلمهم ذكرا وذكرا لله عز وجل، والتكبير 34 والتسبيح 33 والحمد لله عز وجل 33، وأن فقراء أهل الصفة أولى من عطائهم لحول يحصلوا على خادم، سبق أن مر هذا. ومع كونه يعطي أقربائه فهو ما كان يعمه، وإنما كان يعطي يعني بعض دون بعض على حسب الحاجة، ولكنه خاص بني المطلب، بني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل. ولهذا جاء عثمان بن عفان وهو من عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، هاشم بن مطلب شيء واحد. فهم كانوا جميعا إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم من سلالة هاشم ابن عبد مناف، فهم لم يعترضوا على إعطاء بني هاشم، وإنما رأوا أنه لما أعطى بني مطلب وهو أخو هاشم وترك أولاد أخويه الآخرين نوفل وعبد شمس، جاءوا وقالوا إنك أعطيت هؤلاء ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، لأن عبد شمس ونوفل ومؤمن مطلب وهاشم أخوة وكلهم أولاد عبد مناف، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أولاد اثنين وترك أولاد اثنين، أعطى الذين هم الذي أولاد الذي هو منه وعبد وهو هاشم، وأعطى أولاد أخيه المطلب وترك أولاد أخويه الأخوين الآخرين وهما عبد الشمس وعبد مناف. ولهذا جاء عثمان وهما عبد الشمس وجبير وهم النوفل، وقال إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم منك في درجة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني أنهم لم يسترقوا، وجاء في بعض الروايات أنهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني معناه أنه كان في هناك نصرة، هناك تعارض وتسامح بينهم وبين بني هاشم. ولهذا لما حصلت المقاطعة لبني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب، ولم يدخل معهم بني عبد شمس ولا بني نوفل، وهذا يبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام انهم لم يسترقوا في جاهلية ولا في اسلام، وانهم هو اياهم شيء واحد، وان هناك يعني تناصر وتوافر وتقارب اكثر من تقارب غيرهم ممن هو في درجته. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله يعطي بني المطلب تبعا لبني هاشم ومع بني هاشم دون أن يعطي على آخرين. ولهذا جاء عن بعض الفقهاء أن الزكاة لا تدفع إلى هاشم وإلى مطلبي، فألحقوا بني المطلب بني هاشم لأنها لا تدفع لهم الزكاة، وأنهم يعطون من الخمس بمقابل ما حرموا منه من دفع الزكاة. ومنهم من قصر المنع على بني هاشم دون غيرهم من بن المطلب وسواهم، ومنهم من عمم ذلك في بني هاشم وبني المطلب واعتبرهم انهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم لا يعطون من الزكاة بل يعطون من الخمس. وعمدة الذين سووا بين بني المطلب وبني هاشم هذا الحديث، وهو قوله عليه السلام إنه بني المطلب ينصرف في جهة سنة الإسلام، كما في بعض الروايات. وفي هذا الحديث الذي معنا إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد.
قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عابدة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيه.
المقصود مقصود البخاري رحمه الله، مقصود البخاري رحمه الله بالإيراد هذا الكلام من إسحاق هو بيان كيفية القرابة التي حصلت بين هؤلاء الأربعة، وأن الجميع إخوة من أب، وثلاثة منهم أشقاء، ثلاثة منهم أشقاء، وواحد منهم أمه غير أمهم أم الثلاثة، ولكن الأب واحد، يعني الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أبوهم عبد مناف، وثلاثة منهم أمهم واحدة، فهم إخوة أشقاء. وأما نوفل فأمه غير أم الثلاثة، ولكن من ناحية النسب من ناحية النبوة فإن أباهم واحد وهو عبد مناف، وهؤلاء أولاده الأربعة. القضية ليست قضية نشأ، قضية
واحد.
نعم، بل المطلب وبني هاشم شيء واحد، وبني المطلب يعني كما هو معلوم هم أحد الثلاثة، وهو معهم يعني أيضا هو شقيق، هو مطلب شقيق لهاشم، وعبد الشمس أيضا شقيق لهاشم، ولكن هؤلاء يعني لما كانوا دخلوا في النصرة وكانوا هم بني هاشم شيء واحد أعطاهم كما أعطى بني هاشم.
قال باب من لم يخمس الأسلاف ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشف أن نظرت إلى أبي جهل يجول بالناس. قلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسكتما سيفيكما؟ قالا لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتلا سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمور، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجمور.
وهذا الحديث في حسنان بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول انه كان في غزوة بدر وكان في الصف وعلى يمينه وعلى يساره شابان حديث أسمانهما من الأنصار. قال تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أنشق منهما وأقوى منهما، يريد أن يكون يعني بجواره من يكون عنده نشاط وعنده قدرة تامة. وكأنه لما رأى حديثة أسنانهما ظن أنهما لا يكون عندهما ما عند غيرهما ممن عنده خبرة وعنده تجربة وعنده سوابق يعني في الجهاد سوابق في القتال وفي الأنوار. فقال فغمز أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وما حاجتك هذا؟ قال بلغني أنه يشد النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق فوادي سواد حتى يموت الأهجل منه. ثم غمز لآخر وقال مثل ما قال الثاني. فلم أنشد يعني مكثت قليلا وإذا أبو جهل يجول، فقال له هذا صاحبكم الذي سألني عنه. فانطلق إليه يتسابقان حتى قابل عليه وقتلاه، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك. فقال أيكما قتل أيكما؟ قال كل واحد منهما أنه قتله. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأريانهما فأرياه سيفيهما فنظر فيهما وقال سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن الجموح، قال كلاكما قتله سلبه لفلان معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان هذان الرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معاذ بن عطاء. محل الشاهد لإيراد هذه هذا الحديث الترجمة مثل السلب الذي هو قوله فأعطى معاذ بن عمرو بن الجموح سلبه، يعني معناه انه لم يخمس ولم يدخل في غنيمه ولم يحسب من الغنيمه، وانما اعطيه هذا الذي باشر قتل هذا الرجل الذي هو ابو جهل. وهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيره في رسول الله عليه الصلاه والسلام والحرص على أشهدت لمن اشتد أذاه للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذين الشابين ألف على معرفة شخص أبي جهل ليبادر إلى قتله والتخلص منه لأنه بلغهما أنه يشد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدلنا أيضا على ما كان عليه شباب الصحابة وفتيانهم من قوة الإيمان صدق اليقين ومن البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله، فإن هذين الشابين هذا موقفهما وهذا شأنهما. وقد كان عبد الرحمن في أول الأمر كظن تمنى أن يكون بين أضلع منهما، يعني بين من هو أشد منهما وأقوى منهما، ومع ذلك صار هذا شأنهما وهذا فعلهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم أيضا الأدب الذي تأدب به، هو أن كل واحد منهما يخاطب عبد الرحمن ويقول يا عم. في هذا تأدب الصغار مع الكبار، أن الصغير يقول الكبير يا عم ولو لم يكن من قرابته في النسب، لأن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، هؤلاء من الأنصار، هؤلاء من الأنصار وهذا من المهاجرين. وقد قال هذا الأنصاريان الشابان يا عم، وهذا فيه دليل على أن هذا من الأدب، وأن كون الصغير يخاطب الكبير فيقول له يا عم كما فعل، وعلى الأصل من ذلك أو يقابل ذلك كون الكبير يقول الصغير يا بني، كما جاء في بعض الأحاديث فصلا يقول لأنس بن مالك يا بني يا بني، يقول لبعض الصحابة يا بني، ويستعملون هذا اللفظ، فالكبير يقول للصغير يا بني والصغير يقول الكبير يا عم كما جاء في هذا الحديث. ثم قول قولهما لا يفارق الخواجه خواجه حتى يموت الأجل منا، يعني حتى يموت الأجل منا أجلا ما كان أجله أقرب، يعني إما نحن وإما هو، إما أنا وإما هو، من كان قد قدر الله عز وجل أنه يسبق بالموت وأن أجله يكون قريبا فيموت، إما أنا وإما هو. وقوله سواد سواد يعني شخص بشخص، يعني يطلق سواد الإنسان ومقصود بشخص الإنسان. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أبي الأخ الذي فيه أن صفوان المعطل لما جاء رأى سواد إنسان يعني يرى من بعد، يعني شخص الإنسان فيقال له سواد إنسان. وهنا قال لا يفارق سواد بسواده، يعني لا يفارق شخص شخصه، لا يفارق شخص شخصه حتى يموت الأجل منا. ثم لما رأياه وتبادر عليه وقتلاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال أيكما قتله؟ فقال كل منهما أنه قتله. فقال أرياني سيفيكما، فأرياه إياه، أرياه السيفين. فعلم منهما أو مما شاهده بالسيفين من كان أثخنه في القتل، وذلك أنه رأى حديث ما في السيف من الإمضاء ومن المغي من جسمه، فأعطاه لمن كان لأحدهما، وقال لكل من يقتلهما قتله، يعني شارك في قتله، ولكن الذي أثخنه أرداه وتبين من سيفه أنه أكثر يعني زاد فيه هو أحدهما، فأعطاه السلف. في هذا دليل على الأخذ بالقرائن والأخذ بالأمارات والعلامات التي يستدل بها على تمييز عام الحقوق، وتمييز من يكون أقدم من غيره أو أولى من غيره. من فضل أن يستدل برؤية السيفين، لأنه قال هل مسحتما سيفيكما، لأنه إذا مسحوها ما بقي بعد ذلك بتمييز لأحدهما على الأرض، لكن ما دام من السيفين ما حصل غسلهما، إذا ما حصل فيهما من المضي الجسم، وتتبين برؤية السيف من يكون أشد إمضاء ومن يكون أثخنه وأرداه قبيلا، وإن كان الآخر قد شارك، لكن قد تكون مشاركة هذا المكان الثاني ليست هي التي حصل بها أرداؤه، ولكن برؤية أحد السيفين وأن صاحبه قد تبين من سيفه مضيه في جسم جهل أعطاه سلبه، وهذا هو كما عرفنا محل الشاهد، وهو إعطاء السلب دون أن يخمس، وأن من قتل قتيلا فيعطى سلبه دون أن يخمس، قد يدخل في الغنيمة فيخرج خمسه والباقي يكون عليه الغنيمة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا سالت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم قال الثالثة مثله،
وقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا همه إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبعت الزرع فابتعت به مخرطا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
حديث أبي قتادة هذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فحصل المسلمين جولة فانهجموا فنزلوا عن مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بقي ومعه أحد يسير وهو على بغلته وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخر من لقامها وهو يقول عليه الصلاة والسلام النبي لا تجد أهل بن عبد المطلب. فلما انهجم الذين كثير من كان معنا عليه الصلاة والسلام فسبق أن تبين في حديث البراء بن عازب سبب الانهجام وأن هوازن قوم الرومان وأن الذين من أكثر الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أجل من السلاح وأن كثير منهم مقيمة الفتح وما دخلوا في الإسلام إلا في وقت قريب وكان هوازن قوم الرومان فرشقوهم بالنبل وليس هؤلاء عندهم ما يقابلهم فانهزموا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم وبقي وعلى بغلته يقول أن النبي لا تجد إلا عبد المطلب. ثم رجع المسلمون وكانت لهم جولة من عليهم حتى نصرهم الله تعالى على هوازن. أبو قتادة رضي الله عنه رأى رجلا لما حصل الانهزام رأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين كان جاء وعلاه فاستدار وجاءه من الخلف وضربه بالسيف فالتفت إليه فضمه ضمة شديدة. قال أبو قتادة أحسست منها ريح الموت ومن شدة ضمته إياه لما ضمه وعفره يعني ضيق عليه الخناق في هذه العفرة الشديدة أشرف على الموت من هذه العفرة. ثم يقول أدركه الموت يعني هذه الضربة التي ضربه على عنقه بالسيف أدركه الموت فارتفت يداه فأرسله ووقع ميتا. فبعد ذلك لقي عمر بن الخطاب وقال ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وحصل انتصار وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة مرة أخرى وقال من يشهد لي؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. قام أبو قتادة فقال من يشهد لي؟ فقام رجل فقال سلف يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني. ومن هذا السلب الذي يدي اتركه لي وأرضه بدلا من هذا السلب الذي في حوزتي أعطه بدلا منه من المال الذي أفاء الله تعالى به عن المسلمين. فبادر أبو بكر وأنكر هذا الصنيع وقال أشد من أشد الله يعمد فيرجم الشيطان فيقتله ويقول لك سلبه يعني هو الذي يفعل وأنت تأخذ يعني هو الذي يمضي وأنت تكون لك الغنيمة الجاردة والفائدة بدون مشقة وبدون عناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. وبعد ذلك اشترى به مخرطا يعني هذا السلف يعني باعه واشترى به يعني بستانا واشترى به نخلات. فقال إنها أول مال تأسلته يعني تملكته. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم أعطاه فأعطى قتادة عن هذا السلب أعطى أبا قتادة رضي الله عنه هذا السلب، سلب هذا الرجل الذي قتله. والمراد بالسلب ما يكون معه من السلاح ومن اللباس، إن هذا هو السلب. ومن العلماء من أدخل في ذلك الدابة، ومنهم من أخرجها أن دابته لا تكون من السلب، وإنما الذي يكون من السلب سلاحه ولباسه، هذا هو الذي يختص به من قتله. ومنهم من ألحق الدابة والمركوب، ومنهم من أخرجها وجعلها ضمن الغنائم وأدخلها بالتحميس، ولم يجعلها من ضمن السلب الذي يختص به القاتل ولا يخمس. فالحديث وضبطه للترجمة من جهة قوله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا فله سلبه، وكون أبو قتادة رضي الله عنه أعطي سلب هذا الذي قتله.
قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال فضل حل، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب ما كان من المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لأنه سأل فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم ذلك قال له يا حكيم إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله عنه والذي لا أفكر الحق النبي لا أرجى واحدا بعده، يعني لا يسأل أحدا ولا ينقص أحدا شيئا من المال، يعني يسأله إياه أو يأخذه منه ولا لم يسأله. وكان حكيم رضي الله عنه وفى هذه اليمين بهذا الوعد الذي وعده للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان لذلك أبو بكر في زمن خلافته يدعوه ليعطيه حقه من العطاء، على اعتبار أنه واحد من المسلمين له نصيب في الفيء، فيدعوه ليعطيه فيأبى. ثم بعد ذلك في زمن عمر كان يدعوه ليعطيه فيأبى، فلما أبى أعلن عمر رضي الله عنه هذا في المسلمين وقال
قال عمر رضي الله عنه
يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه.
يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. يعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. عندما قال هذا عمر رضي الله عنه يبين أنه ما تركه، لأنه لو لم يعطه ولم يرى الناس من يعطيه كان يظن أنه تركه، فأراد أن يبين أنه هو تركه وأنه هو الذي تركه، حكيم هو الذي تركه وليس هو، يعني يبرئ ساحته وأنه ما آل بين أحد وبين أهل التحقه، بل حرص على إعطاء كل ما يستحقه، وأن حكيما هو الذي امتنع من أن يأخذ وليس عمر رضي الله عنه هو الذي أعطاه منعه من العطاء، بل كان يعرض عليه فيأبى، وإنما كان هذا الذي فعله حكيم رضي الله عنه ليوصي بالكلمة التي قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرجع أحد بعده، كان لا ينقص أحدا من المال شيئا، فوفى بما قال. محل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام كون من كلام أعطاه، كون أعطى حكيم ثم أعطاه ثم أعطاه ثم عليه فقال ما قال. وكان أبو بكر كذلك أعطى، وعمر أعطى، وابن سلام يعطي المؤلفة وغيره، وحكيم غير مؤلفة، إنه قال المؤلفة وغير مؤلفة، فهذا من أعطى غير المؤلفة.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله.
والمؤلف قلوبهم هم الذين حديثوا عهد بالإسلام، فيراد أن يثبتوا على الإسلام، أن يقوى إسلامهم، أو أنه يراد أو أن لهم شأن ولهم منزلة ولهم تأثير على غيرهم من ناحية الإسلام، دخول في الإسلام والثبات على الإسلام. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، يعني تستمال قلوبهم وتستألف حتى يثبتوا على الإسلام، حتى يحصل منهم الإعانة أو تبني الجهود لإدخال الناس في دين الله عز وجل، إما أن يكونوا هم حديث عهد الإسلام فيراد تثبيتهم، أو يراد أن لهم منزلة فيراد منهم أن يؤثروا في منزلتهم على غيرهم، سبب منزلتهم عند غيرهم على غيرهم، فيكون ذلك سببا في هداية الناس ودخول الناس في دين الله وخروجهم من الظلمات إلى النور. فالإسلام كان يقي مؤلفة غير مؤلفة، ويعطى حكيم المكان رضي الله عنه من غير المؤلفة، لأنه من غير مؤلفة، لأنه قال مؤلفة وغير مؤلفة ويعطاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أعطاه بدل له النصيحة وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وقال يا حكيم إن هذا المال كله خبث، هذا سبيل له النفوس وكل يشتهيه وكل يرغب فيه، ولكن من أعطي شيئا بسخاوة نفس بورث له فيه، ومن أعطي شيئا بإسراف لم يبارك له فيه وكان كذلك يأكل ولا يشبع، يعني لو يأكل ولا يشبع فلا بركة في أكله وفيما يتعاطى، لأن البركة في كل إنسان يأكل ثم يجد من نفسه الاكتفاء وعدم الحاجة، أما إذا كان يأكل ولا يشبع فنزعت البركة من أكله ويحصل له من ورائه فائدة، فيصير هذا المال من هذا الحديث إن كان الذي يأكل ولا يشبع لا يبارك له فيه ويكون شأنه كالشأن الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، فكل إنسان أن يكون معطيا ويحرص على أن يكون معطيا لا أن يكون آخذا، إن اليد العليا خير من دونه. السفلى. ثم بعد ذلك قال حكيم رضي الله عنه ما قال، ثم التزم بما قال حتى لم يقبل من الخلفاء الراشدين الحق الذي يستحقه، لأنه أراد أن يفي بالكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يرجع أحد بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين ووضعهما في بعض بيوت مكة، قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكر، فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي، قال اذهب فأرسل الجاريتين، قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال من الخمس، ورواه معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر في النزل ولم يقل يوم.
وهذا الحديث فيه يدل على أن أحدا أراد أن يعوض عن حقه يسلم، فالكلهم طيبوا وتنازلوا عن حقوقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من هذا يطاع عمر الخطاب رضي الله عنه جاريتين، وهما من سلم، وهذا من أخطاء غير مؤلفة. ثم ذكر في آخره أن نافع قال أنه لم يعتمر ولو اعتمر من سلم لم يخفى على عبد الله بن عمر، وقد ثبت اعتمار من سلم من جعرانة، وأن هذه العمرة هي إحدى العمر الأربعة التي اعتمرها رسول الله عليه السلام بعد الهجرة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء السنة السابعة، عمرة الحديبية السنة السادسة، وعمرة القضاء السنة السابعة، وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة بعد رجوع الاثنين، ثم عمرة العمرة التي مع حجته عمرنا مع حجته عليه الصلاة والسلام، هذه هي عمر من الحجتين الأربع كما سبق أن مر بنا في كتاب الحج.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم عتبوا عليه، فقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب، فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم. وزاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبل فقسمه بهذا.
وهذا الحديث في عمر بن ثغلب رضي الله عنه أن السلام أتي مالا أو بسبي فقسمه، فأعطى الناس وترك آخرين، ووجد الذين لم يعطوا في نفوسهم شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، يعني يخاف ميلهم وعدم ثباتهم واستقرارهم لعدم تمكن الإيمان منهم، ويدع آخرين لما في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمرو بن ثغلب. ويقول عبد الله عمرو بن ثغلب ما أحب أنني بكلمة من سلام أمر صلى الله عليه وسلم نعم قوما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه المقالة في هؤلاء القوم ونص على أنه منهم، فهي كلمة ثمينة كلمة نفيسة شرت عمرو بن ثغلب فقال عنها وعبر عنها بهذه العبارة: ما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني أن هذه خير لي من حمر النعم، يعني ما أحب أنها ما حصلت لي وحصل لي بدل من حمر النعم، بل هذه خير لي وأحب إلي من حمر النعم. محل الشاهد من هذا كون صلى يعطي المؤلفة وغير المؤلفة، وهذا فيه بيان أنه من المؤلفة، لأنه يعطي أناسا يخاف ضلعهم وجزعهم فهو يتألفهم حتى لا يحصل منهم يعني شيء من الضعف وعدم اليقين فيرتدوا ويكون في نفوسهم شيء يجعلهم لا يثبتون على الإسلام. هذا الحديث يفهم منه أن هؤلاء من المؤلفة، لأنه يعطيهم يخاف جزعهم وهلعهم وطلعهم يعني نيلهم وعدم ثلاثهم واستقامتهم واستقرارهم على الحق والهدى.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية.
وهذا الحديث وعلى الحديث الذي أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنه حديث عهد بجاهلية، كان بعد فتح مكة أعطى جماعة كبار من قريش المؤلفة قلوبهم أموال طائلة وأعطاهم نعما كثيرة وتألفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية، حديث عهد بالإسلام، أنهم كانوا على الجاهلية ولم يسلموا إلا حديثا، لأنهم أسلم عن الفتح وبعد هذه مدة وجيزة خرجوا عن الإسلام إلى حنين، وكان غنائم حنين يعطيهم يتألفهم لأنه حديث عهد الجاهلية، وهذا فيه إعطاء المؤلف قلوبه، هذا فيه إعطاء لأن هذا نص من هو إعطاء أتألفهم لأنهم حديث عهد الجاهلية.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطرق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقصر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أذن ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم، ولما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. وقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر.
وهذا الحديث في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام:
لما أعطى قريشا من ربيع عوازن ولما أعطى قريشا من المال الذي حصل وباع الله به عليه من عوازن، قال بعض جماعة الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا 100 من الإبل ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بجمع الأنصار في مكان فاجتمع بهم، قال ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله أما فقهاؤنا والرقد والرأي منا فما قال شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقد قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوف تقطر من دمائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم السبب الذي جعله يعطي هؤلاء ولا يعطي منهم، فقال إنه يعطي هؤلاء لأنهم حديث عهد بكفر ويريد أن يتألفهم على الإسلام وأن يقوى إيمانهم وأن يرغبهم على العطاء بأن يثبتوا على إسلامه وعلى ما دخلوا فيه من الحق والهدى والدين ومثل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. فجاء في بعض الروايات الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الأنصار لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فعند ذلك رضي الأنصار وصار هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خير من هذه الدنيا وهذه النعم الكثيرة التي أعطيت جماعة من أسلم في عام الفتح. ثم محل الشاهد من هذا كون صلى الله عليه وسلم تصرف في الفيل وفي السبي وفي الغنيمة وأعطى هؤلاء هذه الأعداد الهائلة من الإبل يتألفهم على الإسلام، وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم، إعطاء المؤلفة قلوبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنكم تعلمون لا بأثر وأمور حسنين أن تصبروا التحيق الله ورسوله على الحوض، يعني حتى تلقوا الله تلقى الله بأنكم موتكم، حتى تلقوا الله يعني بموتكم، لأن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ولقي ما أعده الله عز وجل وأمكنه أن يرى الله عز وجل، كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، بعض الروايات بعض الألفاظ إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يلقى ربه ويتمكن من رؤية ربه إذا مات، أما في الحياة الدنيا فلا يراه، لأن الله عز وجل شاء ألا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة. فاتخر رؤيته إذا كان هذا النعيم يحصلون عليه في دار النعيم، وهو أجل نعيم وأعظم نعيم يحصل لأولياء الله عز وجل حيث يرون الله سبحانه وتعالى. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلقونه على الحوض ويشرب من حوضه، فلقوا الله عز وجل بنور، ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام كونهم يردون ويجدونه على الحوض يذود عنه ويشرب ويشربون منه شربة من شربها لا يغمأ بعدها أبدا.
قال فلم نصبر ثم حصل لهم ما حصل وحصل منهم من التطلع لما حصل يعني ما وجد هذا الذي أرسل إلى الله سلم وهذا عندما هو في بعض لا يقال أنه في الكل يكون أحد صار في نفسه شيء يعني الأثرة التي تحصل لغيرهم عليهم لكن لا يمنع أن يكون الصبر وجد وأن عدم الصبر أو يكون النفوس حصل فيها شيء عدم الارتياح لا معنى هذا أنه لا يكون هذا قد حصل من بعضهم لا يمنع أن يكون قد حصل من بعض آخر الصبر.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه قال أنه بيناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة فخصفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي ولو كان عدد هذه الأضاهي نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
الحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انه لما انصرف من حنين علق الاعراب يسالونه من الغنيمه مما اعطى الله تعالى به عليه حتى اضطروه الى كمره فخطفت رداءه لان قرب من شجره وعلى بعيره فخطفت رداءه وقال اعطوني ردائي لو كان لعدل هذه الاعراب نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا عليه الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل الشاهد من هذا كونه يعطي ويجزع ما أعطى الله تعالى به عليه وقال لو كان لعدد هذه العظام الشجر نعما لقسمتها بينكم كيف معنى أنه يعطي المؤلفة وغير المؤلفة من المال الذي يفيء الله تعالى به عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا على ما كان عليه من الكرم والسخاء وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في كلام أصحابه رضي الله عنهم كما قال أنس بن مرة كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أحسن الناس. وكذلك ما جاء عن ابن عباس كان رسول أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان لقيه جبريل وجالسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وآتى التسليم. وفي هذا الحديث يقول لو كان لعدل هذا العظام نعما لقسمتها بينكم ثم لتجدون جواز جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.
وهذا الحديث الذي كان رضي الله عنه كان معنا عليه السلام فجاء أعرابي وكان على برج النجران منسوب إلى النجران وكان غليظ الحاشية يعني غليظة فجذبه فأثر تلك الحاشية في عاتقه عليه الصلاة والسلام
فالتفت إليه قال انظر لي مما لله الذي أعطاك وضحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. هذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يعمل معه هذا العمل ثم يلتفت إليه، وإذا لما قال له أنه يريد أن يعطى شيئا فإنه ضحك في هذه الجذبة، يعني هذا المقصود منها، فضحك وأعطى. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وفيه إعطاء، هذا الشاهد منه إعطاء، الإعطاء من هذا المال فإنه أعطاه من المال الذي أعطاه الله تعالى به عليه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأعطى الأقرى بن حاسب 100 من الإبل، أقرى بن حاسب 100 من الإبل، وأعطى عنينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عزل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم قناة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأكثر العطاء لبعضهم، انبرى رجل وقال إن هذه القسمة ما عزل بها وما أريد بها وجه الله، فجاء من مسؤول رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام
وقال صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله،
قال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات في الأبواب السابقة وقال يجب أن تعدل لأنك لن تعدل، قال شقيق إن لم أعدل أو شقيقة إن لم أعدل. محل الشاهد من هذا كون أعطى المؤلف قلوبهم ما أعطاهم وأنه يتصرف في هذا المال وفقا لما يرى فيه المصلحة عليه الصلاة والسلام، فيعطي أناسا يريد أن يسجدوا على الإسلام وأن يقوى الإسلام ويدخلهم في الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوبهم، وأنه يدع غيرهم لما يرى من مصلحة في تمييز هؤلاء وإعطاء هؤلاء دون غيرهم.